صلى الله تقبله عاشق الحور.
عاشق الحور.
عاشق الحور هذا.
كتبت عن عاشق الحور.
هذا عاشق الحور كان في المدخل للغرفة. نقول له عاشق الحور قم ادخل على الداخل. ادخل على الداخل.
يقول كان سعودي.
هو يمني من أصل سعودي. أقول أصل يمني لكن من السعودية. ادخل عاشق الحور للداخل. يقول ما أستطيع. المهم قلت للشباب ادخلوا عاشق الحور للداخل. أدخلوا واتكى على الجدار. لما اتكى على الجدار سكبوا الديزل الأول
على رأسه.
على رأسه مباشرة كان نزل الديزل وكان يناديني يا أبو دجانة يا أبو دجانة. هذه كانت كنيتي يحلو دائما إني أناديني أبو دجانة أبو دجانة أبو دجانة. واستطعت أن أقلع قميص من بعض الإخوة من بعض الماء وأعطيه
حتى يستطيع
التنفس. وتركته على هذا الحال. وبعد أن استعملوا الديزل استعملوا القنابل. بعد استعمال القنابل
القنابل هي كانت أول سلاح بقى يؤدي إلى قتل فستق.
أي نعم. حقيقة القنابل لمن القنابل الآن انشطارية كل ما تقع يعني المكان ضيق والشباب جرحى يعني كان مفعولها قوي جدا. بعد ما استعملوا جميع هذه الأسلحة استعملوا سلاح خبيث جدا ما كنا نتوقع هذا السلاح أصلا. سمعنا صوت الماء خرير ماء من غرفة القتلى. الشباب قال يا أبو دجانة في صوت ماء. استطعنا أن نأخذ من ملابس القتلى ونقفل النافذة من الغرف ولكن ما استطعنا نقفل الماء.
هذا كان يوم الأربعاء ولا الخميس؟ كان يوم الخميس.
أنا
لأن يوم الأربعاء لسه يوم الأربعاء ما استخدموش سلاح الماء لأن أنتوا تاني يوم
استسلم. لا هذا الماء هذا لسه الماء الأخير.
ليس الماء الأخير.
هذا الماء ليس الماء الأخير. أنا أوريك أن إنه هذا الماء
كان يوم الأربعاء
استعملوا فيه الكهرباء. هذا ماء قليل.
نعم.
الماء الأخير هو كان آخر سلاح. استعملوا الماء استطعنا نقفل الماء ولكن تسرب بعض الماء من تحت الباب.
وأصبح
على الصالة خرج على الممر.
وأنتوا في الأرض الماء دخلت عليكم.
لسه ما دخل بس طلعت بقعة بس بسيطة من الماء وشباب تحسسوا الماء وبالكشافات عرفنا أنه في بقعة بتاع ما خرجت. والله يا أستاذ أحمد ألهمنا الله عز وجل. قلت للشباب ابتعدوا من هذا الماء هيكهربوا الماء. بعدنا الشباب الجرحى ابتعدوا سبحان الله. أقل بعد ابتعاد الشباب تلاطم الماء كأنك
فورة يفور
يعني. يفور كأنك زيت مغلي ترمي عليه الماء. يفور 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 سبحان الله سكت. حتى لما روحنا غوانتنامو تكلمت مع المحقق الأمريكي قلت له أنتوا ليه وقفتوا استعمال الكهرباء؟ قال جاني أوامر أن نستعمل الكهرباء. وهذا كان تأكدت بأن نستعمل الكهرباء. كان في بعض الشباب ما رأوا المنظر قال ما شفنا الكهرباء نحن ما استعملوا الكهرباء. والمكان أساسا كان بقعة بسيطة والشباب في الغرفة الثانية وأنا في الحراسة وشفت
الموضوع. لكن أنت رأيت هذا بعيني.
يعني رأيت بعيني والشباب كلهم ما رأوا. اللي رأى قتل. لكن حبيت
اللي رأى قتل في القنابل
قتل في القبو أصلا يعني اللي رأى المنظر. ولكن الآن أصبحت أنا الشاهد الوحيد والبقية قتلوا. لذلك استدرجت
المحقق
الأمريكي قلت له اللي وقفت استعمال الكهرباء؟ قال جاني أوامر نوقف الكهرباء. تأكدت 100% أنه استعمل الكهرباء.
طبعا كل الوسائل دي كانوا الأمريكان بيلعبوا دور فيها. يعني كون الجارديان تقول أن قوات ساس البريطانية هي التي نصحت باستخدام الزيت ضدكم معنى ذلك أن كانت القوات البريطانية والأمريكية ضالعة بشكل مباشر وأساسي فيما كان يضرب.
نعم الأوامر تأتي منهم كانت. نعم
صباحة هذا اليوم 28 نوفمبر أيضا وكالات الأنباء نقلت عن عبد اللطيف قائد قوات دوستم اللي قام بالهجوم على القلعة أنه تم القضاء على آخر محاولات المقاومة داخل القلعة صباح الأربعاء وأنه ما لا يقل عن 450 مقاتلا أجنبيا قد قتلوا منذ يوم الأحد وحتى صباح الثلاثاء. في هذا اليوم الأربعاء 28 نوفمبر سمحوا للصحفيين والمراسلين أن يدخلوا القلعة وأول صور ظهرت وخرجت في هذا اليوم من ساحة القلعة ومشهد القتلى والمكتوف الأيدي وظهرت الحاجات دي. مراسل بي بي سي قال أنه رأى عشرات الجثث وآلاف من أجزاء القنابل اليدوية التي كانت تغطي الأرض تماما. صحيفة لوفيجارو الفرنسية وضعت المشهد في عدد 29 نوفمبر في عنوان رئيسي هو مشاهد من يوم القيامة في قلعة جنجي. وصفت الصحيفة مشاهد جثث القتلى إلى جوار الخيل بينما كانت دبابة تمشي فوق الجثث. مشي الدبابات فوق الجثث نقلته صحف كثيرة. ليبراسيون الفرنسية في عدد 29 نوفمبر عنوانها كان القلعة التي تحولت إلى مقبرة. عنوان الاندبندنت البريطانية كان قلعة الموت. الجارديان قالت إن المذبحة كانت للبشر وللشجر ولكل مظاهر الحياة في القلعة، وأن الطائرات الأمريكية لعبت الدور الأساسي في هذه المذبحة.
حقيقة هذا كل المشاهد حصلت، حتى كمان يوجد الفيلم حقيقي، رجال دستم يضعون الجثث كسواتر، أربع جثث يضعوهم كسواتر ويستعملوا عليهم السلاح القنص. هذا كان في البداية، طبعا بداية القلعة كان من المشاهد اللي كان تحصل في القلعة. يعني
من الصحفيين اللي دخلوا أيضا كاول تاجل، ده مراسل نيويورك تايمز الأمريكية، في عدد 29 نوفمبر وصف المشهد قائلا: كان على الأقل هناك 150 جثة ملقاة في الباحة الداخلية لهذه القلعة الضخمة، فيما كان هناك المزيد من القتلى تحت أنقاض المطابخ التي تعرضت للقصف وداخل الأدوار التحتية من قاعات الدروس. قتلت مجموعة من الرجال كانوا يختبئون وراء الأشجار الموجودة في الساحة، بينما تعرضت مجموعة أخرى للنيران بالقرب من اسطبلات فرسان الأوزبك في هذه المنطقة، وكان هناك مجموعة أخرى من القتلى بالقرب من مبنى مهدم. ذكر الجنود الأوزبك في التحالف الشمالي أنه كان المطبخ، حيث كانوا يرقدون في أوضاع غريبة حول حفرة ضخمة على الأرض، وكانت الأشجار متناثرة حولهم، وكانت هناك مجموعة أخرى من القتلى ملقاة أمام الحائط، وكان إصبع أحدهم على الزناد وكأنه كان على استعداد لإطلاق النار. ذكر أن القتلى دول كانوا من العرب، استدل على ذلك بملابسهم التي كانوا يرتدونها، وقال إنها كانت كل قتلى كانت ملابسهم بتدل على أي جنسية كان. أنا حرصت أقول للرواية دي لأنك أنت لا تعلم عنها شيء،
صحيح.
لكنها من صحفي أمريكي أكد على كل ما رويته بالنسبة لما حدث في المطبخ، بالنسبة لما حدث تحت الأشجار، بالنسبة لما حدث بجوار اسطبلات الخيل، وما حدث في أماكن أخرى، والوصف أيضا الذي نقله لك الطاجيك الذي خرج حول ما حدث في الساحة.
نعم.
وده نشر يوم 29، وأنت تحدثت عن هذه المناظر والأحداث. التقارير اللي نشرت في هذا اليوم بعد ما الصحفيين دخلوا كانوا بيأكدوا أنكم أبدتم عن آخركم، وأن إن كل الأسرى قتلوا بينما أنتم كنتوا بتصاروا الموت هناك. دستم عقد مؤتمر صحفي أمام هؤلاء الصحفيين، اعترف بأنه قتل ثلاثة من أفضل قياداته، بينهم أحد نوابه ربما الذي قتله أبو أحمد السوداني، 30 ضابط من ضباط دستم قتلوا، ده اعتراف دستم في تلك المعركة، أصيب أكثر من 200 من رجاله كلامه هو، والأمريكان قالوا أنه بخلاف العميل جوني مايك سبان أصيب 5 من جنودهم من قصف إحدى الطائرات. كيف قضيتم هذه الليلة اللي هي ليلة الخميس 29 نوفمبر 2001 الموافق 15 رمضان؟
هذه الليلة بعد ما استعملوا طبعا جميع الأسلحة، آخر سلاح وقبل الأخير كان السلاح الكهرباء، طلبوا منا الخروج. الآن أول مرة من دخولنا القبو نسمع أصواتهم.
كيف طلبوا الخروج؟ ده صباح الخميس.
أي نعم، طلبوا من الشباب، تكلموا يعني من اللي يتكلم الإنجليزي من يتكلم الإنجليزي، جاء أتذكر عراقي وتكلم معهم وقال نريد أن نتحدث معكم، وخرج. أتذكر كلمت الشباب قلت لهم إذا
يعني هنا هم طلبوا التفاوض معكم.
أي نعم. قلت لهم إذا خرجتم، أتذكر كان الخارجين وضاح لبياني، هذا اللي آخر من تم تصفيته في غوانتنامو، والعراقي واحد الأفغان،
ثلاثة خرجوا.
أي نعم. وقلت لهم
الثلاثة كانوا يتحدثوا الإنجليزية يعني؟
لا لا، العراقي فقط. وقلت لهم إذا سألوكم عن على الجاسوس،
اللي هو ضابط اللي قتلته في البداية اللي كان مع الأسلحة ويخبرهم بالأخبار،
أنكروا وإذا يعني لو ما صدقوكم لا تقول لهم نقتل حتى يكون ورقة
يساومون بها
عشان ترجعوا أنتم الثلاثة. وطلعوا الثلاثة وتكلموا معهم،
لم يضربوا عليهم،
لا.
خرجوا وتكلموا،
خرجوا وعلى أساس أنه في موجود شخص هناك الضابط الاستخبارات بأبدستم موجود معنا على فهم
على أساس معكم أسير من طرف
دستم. أي نعم. وخرج الثلاثة وعلى أساس أنه يقنع الشباب، والحقيقة قال سلمون الضابط الموجود عندكم
أول طلب منه.
أول طلب الشباب أنكروا وقال الموجود الضابط عندكم، قال احتمال في الظلام ونحن لا نعرف عنه شيء، يمكن موجود تحت ونحن ما نعرف شيء، قال لا موجود تحت، والآن أنزلوا على أساس أنه تقنعوا الشباب للاستسلام
بأنكم تستسلموا.
أنكم تستسلموا،
هذا هو نص التفاوض اللي حصل.
أي نعم. أنا ما أدري بالضبط إيش الأشياء اللي حصلت بعد، لكن الأشياء اللي كنت اللي سمعت عنها بأنه الثلاثة دي خرجوا ورجع وضاح الأبيني والعراقي، ولكن الأفغاني ما رجع.
الأفغاني هذا انت رويت عنه في الكتاب انه كان له بطولات، يعني
الأفغاني ده
رغم انه كان صغير السن،
هو صغير في السن، هو محمد الأفغاني يتكلم ما شاء الله 4 لغات، وكان يعتبر يعني مترجم للعرب او خادم للعرب من قبل طالبان، يخدم الجميع العرب في اي شيء.
عمره كان
والله لا اتذكر، لكن كان صغير في السن يعني في العشرينات، ما يحصل ال 25 هكذا يعني.
وقرر اللغات اللي كان يتكلم،
والله يتكلم الفارسي، الأردو، البشتو
طبعا،
والأوزبكي تقريبا،
والعربي كمان،
لا العربي بدون أوزبك العربي، البشتو
يعني
والأردو.
كده 5 لغات يتكلم،
لا يتكلم 4، البشتو والأردو والفارسي والعربي.
وهذا لا يتكلم أوزبكي، كان لا يتكلم الأوزبكية،
ما يتكلم الأوزبكية. وخرج هذا الرجل، هو أساسا كان مطلوب من دستم، ورجل كان معروف أصلا يعني، لأنه كان فيه حنكة، وأساسا كان يعتبر برضو من القوات طالبان يعني رغم صغر سن يعني، وما رجع.
طيب ما روى لك؟
أنا لا الشيء اللي سمعت أنه ما رجع، هل رجع ما رجع ما أتأكد، ولكن قيل أنه أخذوه إلى المستشفى لأنه كان إصاباته بليغة جدا، وهم يدرون إيش الحاصل تحت أصلا من الإصابات البليغة. لما رجع الإخوة وضاح والعراقي،
وضاح كان مصاب والعراقي مصاب أيضا.
أي نعم، ما في شخص ما مصاب. وبعد رجوعهم طبعا نحن رفضنا الاستسلام،
قالوا لكم أنكم يريدون منكم أن تستسلموا، أنتم رفضتوا.
نعم. موجود طبعا أميرنا لحد الآن موجود، لكن إصابته بليغة، 2 من الأمراء موجودين.
من ومن؟
القعقاع التبوكي وعبد العزيز النعماني الأمير العام موجود، لكن إصاباته بليغة، ورفضوا الشباب الاستسلام، قال لنا استسلم. في هذه اللحظة وتأكد الدستومين أن الشباب لن يخرجوا لن يستلموا لن يستسلموا، جاءت الطائرات الأمريكية تريد أن توصل القنابل إلى القبو، لأن أول حاجة فوق القبو يوجد مبنى كاملة، رموا وقذفوا المبنى من فوق بأطنان من القنابل العنقودية، أبادت واستطاعوا أن يمحوا الطبقة الأعلى المبنى الفوق من القبو، ولكن بفضل الله عز وجل لن تصل القنابل للقبو، لأنه البناية الروسية كانت محكمة يعني كانت قوية، حتى كان يعني مجهز لمثل الأحداث أن لا يخترق أي شيء يعني.
يعني كده الأمريكان اختبروا قنابلهم على التحصينات الروسية، لأن كان جزء من الحرب اختبار أسلحة جديدة، ومن بين هذه الصواريخ والقنابل التي استخدمت
على البشر. وبعد فترة استعملوا حقيقة سلاح، وكذا كان آخر سلاح كانت في جعبة الأمريكان والدستومين.
ما هذا السلاح؟
سلاح الماء،
إغراقكم.
أي نعم. فتحوا غيروا مجرى النهر إلى القبو،
حسب تنزل الماء عليكم
من جميع الاتجاهات، من السلم اللولبي والسلم
فجأة لقيتوا الماء بتغرق،
فجأة كده وجدنا الماء نزل إلى القبو، أصبح الآن أي جريح ما يستطيع يتحرك يغرق. كانت حصلت مواقف مؤسفة حقيقة.
مثل
يعني استطعنا بفضل الله عز وجل أي شخص مصاب في رجله نرفعه مع شخص مصاب في يده ورجله سليمة.
يحمله يعني.
يحمل يعني يتبادل المصاب في الرجل يحمل المصاب في اليد لأن رجله سليمة على أساس إنه الماء أصبح يرتفع. قبل ارتفاع الماء الشباب حسوا بالماء وصول الماء إلى الممر وأصبح الشباب يدخل إلى الغرف ويتكدسوا في الداخل ويركبوا فوق بعض على أساس إنه ما يدخل عليهم في الغرف. فهموا إنه حيجي الكهرباء بعدها كلنا متوقعين وحيستعمل الكهرباء. الشباب يطلعوا فوق بعض استسلموا في النهاية لما وجدوا إنه الماء لا يوجد له مقاومة. الشباب قال يا شباب نحن الآن نتوضى حتى تكون لسعة الكهرباء خفيفة علي أو وأموت وأنا متوضي ومنه الوقف للصلاة.
بس المية الوقت مختلطة يعني المية في جساس في دم في
هذا حسيناه بعد ما ارتفع الماء. لكن الآن الماء بقى يدخل على الغرف. الشباب الآن كلهم اللي رقت على الماء قال لسعة الكهرباء إن شاء الله تأخذني وما أحس بها واللي توضى وقف في الصلاة على أساس أنه يقتل وهو يصلي وتكدس وشوي شوي الماء بقى يرتفع على الكعب يرتفع على الساق. هنا سمعت عاشق الحور عاشق الحور متكئ على مصاب متكئ على الجدار. هذا حقيقة كان موقف محزن جدا. كان يناديني يا أبو دجانة يا أبو دجانة يا أبو دجانة وأنا لا أعلم أنه مصاب في الحوض
لا يستطيع أن يقف
لا يستطيع أن يقف. هو متكئ على الجدار ويريد أن يقف والماء الآن يصل على رقبته. يا أبو دجانة يا أبو دجانة أنا أقول للشباب قول لعاشق الحور يذكر الله قل لعاشق الحور يذكر الله. هو يقول يا أبو دجانة يا أبو دجانة يا أبو دجانة أنا أقول له قل لعاشق الحور يذكر الله. والله يا أستاذ أحمد لو كنت أعرف أنه مصاب في الحوض كنت ذهبت إليه. الرجل يحكي لواحد من الشباب اللي كانوا جواره قال عاشق الحور كان مكسور الحوض وما يستطيع يقوم يغرق وهو جالس. استفع الماء من الساق إلى الركب إلى الخصر.
طبعا أي جريح صبته بليغة غرق في مكانه.
أي جريح ما يستطيع يقوم يشرب الماء وهو جالس يغرق وهو جالس. وعاشق الحور بعد ما ارتفع الماء في على الخصر وصل البطن خلاص أصبحنا نتجول بالماء. تمشي على الجثث تحس الجثث تحتك وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وتبعد الغائض وتبعد الموية الدم والبول وتشرب
الماء ما زال يرتفع ويرتفع إلى أن بلغ الترقوة. لا أستطيع أن أصف ما حدث مهما وجدت من مفردات اللغة. كانت جثث القتلى تطفو فوق الماء حولنا والماء بارد جدا. اختلطت دماء القتلى وفضلات الغائط بالماء فصار ملوثا. أما الإخوة الواقفون على ظهورهم الجرحى لم يستطع أحد منهم الصمود فماتوا غرقا. كان الموت يتخطفهم من حولنا ونحن لا نملك أي حيلة أو وسيلة لإنقاذ أرواحهم.
هذا الذي حصل وارتفاع الماء أصبح نتجول
صراخ أصوات
والله زي ما قلت
ناس بتموت
حقيقة ما أستطيع أوصف لك الوضع يعني أي شيء تتوقعه في هذا الوقت. الجثث كان تطفو جثث طفت أمامك أمام رقبتك الجثث تبعد هكذا وانت تمشي الغاية تبعد وانت ماشي. الدماء طبعا اللون متغير أكيد لأنه في الظلام ما نرى شيء ولكن الدماء أساسا كنا نتزحلق فيها أصلا فما بالك مع الماء. وكنا متخصصين غرفة أكرمك الله للغاية والبول كلها خرجت والجرحى والقتلى أصبح يطفو. أي جريح ما يستطيع يقوم يتخطف الموت وهو جالس. وشباب ما في مكان حتى تستطيع أن تطلع تتسلق عليه لأنه كله جدران. وحقيقة كان موقف صعب جدا جدا. وذكر كان العراقي كان يمسك الأمير التبوكي يمسكه من جناحين وهكذا، ولو تركته خلاص لأن إصاباته كلها في الأرجل ما يستطيع يتحرك، لازم ترفعه ثقيل هو. هذا كان المواقف، والمواقف
نجا هذا
قتل
في الغرق، غرق في الماء
يعني. يأتي بعدين هو قتل في شفرغان. الشباب طبعا الثلج يتساقط في الخارج وبرد، وكنا يعني إذا أردنا نتدفى أربعة أنفار نحضن بعض
في المية.
في المية
أنتوا اللي عرفكم أن في تلج بر
البرد أساسا قبل في الطاجيك وغيره كان يحدث أنه في 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 ثلج الآن في بقية ساقط.
الطاجيك كانوا يحدثوا.
أي نعم. ونتدفى بحرارة بعض، النفس اللي يخرج من صدورنا من جسمنا كان يدفينا بعض الوقت. الشباب الآن قالوا يا شباب لازم نستسلم، ما ممكن أصلا أكثر من كده. شباب هنا معترضين قال لن نستسلم
حتى في هذه الحالة،
قال لن نستسلم. وأتذكر التبوكي هو يعتبر أمير في الخط الأول، لأن إصاباته كان من الخطوط الأمامية من شفر من خواجة غار، ما استطاع أن يستلم الإمارة في 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 القلعة، ولكن قال للشباب أنا بخرج وأسلم نفسي. وأخذ قال لي واحد أتذكر حضرمي قالوا وصلني إلى البوابة،
يعني يطلع بي على السلم
على السلم الدرج. أخذ طبعا أخذوا الشخص، الماء سبحان الله يعني وصل لحد هنا يعني على حسب حجم الشخص. الطويل ممكن يكون هنا، القصير يكون هنا هكذا يعني. ولكن أنا معي الماء كان يصلني هنا مع الترقوة تقريبا. ووصل الأمير التبوكي إلى المدخل، وصله الحضرمي. الحضرمي بعد ما وصلوا أراد أن يخرج يفر، أول خروجه قتلوه في نفس المكان. نزل الماء قليل،
نزل الماء
قليل
رغم أنه لازال يتدفى.
أي نعم، يعني حسينا لو قلت لك على حسب
تفين أنتم في قبو، أين انصرف الماء؟
يجيك يا أحمد الكرامة الكبيرة أنه الماء كله اختفى، لكن لا ندري كيف اختفى، هذا لا يعلم الله عز وجل.
بعدما وصل إلى الترقوة،
بعدما وصل الترقوة والمنطقة كلها بلاط اختفى الماء
ولا يوجد منفذ للصرف،
ما يوجد منفذ،
وأنتم في قبو تحت الأرض.
هذا كان من الكرامات اللي حصلت للشباب. الشاهد أنه وصل التبوكي إلى المدخل، لما وصل التبوكي إلى المدخل الشباب قلت للشباب أخرجوا الآن نحاول نخرج ونأخذ السلاح ونتعرض على نخرج بخلاص، ما أكثر من كده ما نصبر، اللي يبغى يسلم نفسه يسلم، اللي يبغى يقاتل يقاتل. خرجنا من الممر،
طلعتوا
طلعنا وصلنا الى انا اول واحد خرجت الى
الغرفه هذه.
طبعا السلم اللولبي منهدم تراب فقط تطلع عليه. وصلت وجدت منظر غريب جدا جدا.
مين المنظر اللي شفته؟
وجدت سبحان الله الجدار المدخل بتاع السلم يمين ويسار جمر أحمر من كثرة القصف اللي كان يأتي من اللهب ومن الدبابة، جمر حرارة عالية جدا عليها. مباشرة مشيت حضنت الجدار دفيت نفسي، والشباب برضو ما جاءوا على الجدار ودفوا أنفسهم.
أنت لو لابسين ملابس طبعا كلها مية
كلها مية، تسمع كأنك أنت تضع مكوى على ماء على قماش مبلول، تسمع صوت البخار. وقلت للشباب نتدفى قليلا ونخرج عليهم.
تسلموا نفسكم ولا تقاتلوا؟
أنا أريد أن أقاتل.
أنت معك السلاح؟
أنا معي السلاح. والشباب الآن أكبر خطأ عملوه أنه كانوا يخوجون الماء ويسمعوا يعملوا أصوات. هنا مع سمعة الأصوات الحارس الموجود على المبنى سمع الصوت وفتح النار على الممر. فتحته على الممر أي شخص كان على الممر قتل، واللي استطاع أن يرجع إلى الماء يرجع. وأنا من الناس اللي واقف على المبنى، جات قذيفة بتاع RPG فوق رأسه مباشرة في رأسه في المدخل القبو، وفقدت السمع نهائيا.
نكمل في الحلقة القادمة
بإذن الله.
شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة وليد محمد حاج، أحد الناجين من مذبحة قلعة جنجي التي وقعت في أفغانستان في شهر نوفمبر من العام 2001، وأحد الناجين من معتقل غوانتنامو الرهيب. في الختام أقول لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.